بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في الباب 96، ولا نزال في باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة قال: حدثنا أبو عوانة واسمه الوضاح عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. أما هلال فهو هلال بن علي، يقال له هلال بن أبي ميمونة العامري والمدني، هلال بن علي بن أسامة، وقد ينسب إلى جده، ولم يخرج البخاري ومسلم لمن اسمه هلال إلا لثلاثة مع كثرتهم أربعة. الأول هلال ابن أبي حميد كوفي، لقب بالصيرفي الوزان، ثقة من السادسة. والثاني هلال بن خباب بصري من الخامسة، صدوق. والثالث صاحبنا هلال بن علي بن أسامة العامري المدني، ثقة من الخامسة. والرابع هلال بن إيساف، علق له البخاري وخرج له مسلم، كوفي ثقة من الثالثة. هؤلاء الأربعة هم الذين في الصحيح. فإن كان في السند المدني فهو هلال بن أبي ميمونة المدني، وإن كان في السند الكوفي فهو هلال بن أبي حميد الصيرفي الوزان، وإن كان في السند البصري فهو هلال بن خباب. وهلال بن إيساف هذا من التابعين، كوفي ويقال إيساف. إذن صاحبنا هو هلال ابن أبي ميمونة ابن أسامة، واسم أبي ميمونة علي. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، أي في مرضه الذي مات فيه، قال: لعن الله اليهود والنصارى، يحذر من صنعهم بأنبيائهم، وهو في مرض الموت، فيحذر أمته أن يفعلوا بقبره ما فعل اليهود والنصارى. لعن الله اليهود والنصارى، ما سبب اللعنة؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بنوا على قبور أنبيائهم المساجد واتخذوها مساجد، يصلون عندها ويصلون إليها. مساجد أي أماكن للسجود، لأن أماكن العبادة لليهود والنصارى البيع والكنائس والصوامع ونحو ذلك. وهذا فيه أن اتخاذ القبور مساجد، سواء قبور الأنبياء أم قبور الأولياء ممن يكونون أولياء فعلا أو بالزعم والادعاء، أن اتخاذ هذه القبور مساجد لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب، وسيلة من وسائل الشرك، لأنها تفضي إلى تعظيم المقبور، تفضي إلى تعظيم المقبور، المقبور يعظم حتى يعبد من دون الله. وهذا هو الحاصل، ما من قبر بني عليه مسجد وصنعت له قبة ومزار وقصده الناس إلا وقع عنده من الشركيات ووسائلها ما الله به عليم، فيقع عنده من الشرك الأكبر من دعائه، يدعى من دون الله ويقال: يا فلان أغثني، يا فلان ارزقني الولد، يا فلان اقض ديني، فرج همي، طرحت حاجتي ببابك، ونحو ذلك من الأشياء التي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يجيب المضطرين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. فالله عز وجل هو الذي يجيب دعاء المضطرين. ومما يصنع عند القبور إذا عظمت الطواف حولها والتمسح بجدرانها والذبح والنذر لها تعظم من دون الله، والله عز وجل لم يأذن بأن يطاف حول شيء إلا حول البيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. وهكذا أيضا مما يحصل عند القبور يحصل التعلق، تعلق القلب خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما وتوكلا وخضوعا وتذللا إلى غير ذلك من أنواع العبادات. وللصنعاني رحمه الله قصيدة عظيمة جميلة في هذا الشأن، بدأها بقوله: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. أرسلها إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، كان معاصرا له، فأرسل له قصيدة عصماء عظيمة يبين فيها التوحيد، وأن هذا الذي يدعو إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليست هي سبيلا انفرد بها، بل هي طريقة أهل العلم من قبله ومن بعده وفي عصره. فماذا قال؟ سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. لقد صدرت من سفح صنعاء سقى الحياء، رباها وحياها بقهقهة الرعد. سرت من أسير ينشد الريح إن سرت، ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي. يذكرني مسراك نجدا وأهله، لقد زادني مسراك وجدا على وجدي. قفي واسألي عن عالم حل سوحها، به يهتدي من ضل عن منهج الرشد. محمد الهادي لسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي. لقد أنكرت كل الطوائف قوله، بلا صدر في الحق منهم ولا وردي. وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد، سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل قدرا عن الرد. وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه موافق ما عندي. ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد. أعادوا بها، أي بالمشاهد هذه والقبور، أعادوا بها معنى سواع ومثله، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها، كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. وكم عقروا في سوحها، أي في أفنيتها، من عقيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي. وكم طائف حول القبور مقبل، ويلتمس الأركان منهن بالأيدي. فهو رحمه الله ينكر ما يكون هناك من الشرك عند هذه القبور، وحق لذلك أن ينكر، فإنه منكر عظيم. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها، كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي. عقروا ذبحوا من ذبيحة. وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد. لقد سرني ما جاءني من طريقة، وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي، كان يظن أنه وحده، فلما وجد من هو على طريقته فرح، يصب عليه صوت ذم وغيبة، ويجفوه من قد كان يهواه عن بعد. أي هذه الطريقة طريقة الحق التي لا تكاد تبقي لك صديقا، لأن من كان يهواك ويحبك إذا دعوته إلى التوحيد وإلى الحق وأردت له الخير والهدى نفر عنك، ولا يضرك ذلك لأنك تريد له النجاة، فلا يضرك أن ابتعد عنك ونفر، فإنما فعلت ما به أمرت من البيان والبلاغ والنصح، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إلى قوله فيرميه أهل الرفض، أي أهل الرفض يرمون الشيخ ابن عبد الوهاب بالنصب فرية، الروافض يقولون ناصبي يفترون عليه، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، لا هو مرض عند الرافضة ولا عند نواصب، وليس له ذنب سوى أنه أتى بتحكيم قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل غيره بالله في الشرع من يهدي؟ لئن عده الجهال ذنبا، إذا عد الجهال هذا الأمر ذنبا أنك تتبع هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، لئن عده الجهال ذنبا فحبذا به، حبذا يوم انفرادي في لحدي، حبذا هذا الذنب. سلامي على أهل الحديث فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي، هم بذلوا في حفظ سنة أحمد وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد. رحمه الله ورضي الله عنه. الصنعاني إمام من أئمة أهل اليمن، وله كتاب اسمه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، بيّن فيه دعوته إلى توحيد الله بما يوافق ما عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من علماء عصره ومن قبله ومن بعده، فرحمه الله رحمة واسعة. وقد عظمت الفتنة في فتنتين، فتنة التصاوير وفتنة القبور. القبور فيها الغلو بالصالحين، والصور فيها مدعاة إلى تعظيمها فتعبد من دون الله. واليهود والنصارى هم سلكوا هذا الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ أي هؤلاء هم الذين يسعون في إضلال هذه الأمة، وكثير من هذه الأمة يتبعونهم ويقلدونهم. قلدوهم في أعظم شيء وهو الشرك ووسائله، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لهذا قالت عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر أمته أن يصنعوا كما صنع اليهود والنصارى، ولكن كثير من هذه الأمة لم يستجب فوقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى. لولا ذلك أبرز قبره، لولا هذا التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام لأبرز قبره، أي أظهر ودفن في مكان ظاهر، في مكان قريب بعيد، يعني في مكان يتسع لأن يكون مشهدا عظيما، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أو خشي خاف الصحابة أن يتخذ الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا من بعده، فدفنوه في بيته ولم يبنوا عليه لا قبة ولا بناء ولا شيء. وقد ناقش الصنعاني رحمه الله مسألة القبة المبنية على قبر النبي عليه الصلاة والسلام اليوم، قال هذه القبة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أصحابه، ولا كانت في عهد التابعين لهم بإحسان، وإنما كانت هذه القبة من بناء أحد ملوك السلاجقة قلاوون الصالح، بنى هذه القبة لأنه متأثر ببناء القباب على القبور، فقام وبنى قبة فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير استشارة أهل العلم ومن غير دليل ولا شيء. قال الصنعاني رحمه الله فهي مسألة دولية لا دليلية، بمعنى أن الملك هو الذي بسطوته وماله وقوته هو الذي أمر ببنائها، ولم يأذن الله عز وجل بها ولا رسوله، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهذا من فعل أهل الغلبة والنفوذ والسلطة، وليس ذلك بدليل. هل الدليل أفعال السلاطين؟ الدليل ما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم ترك الحال على ما هو عليه خشية أن يفتتن الناس، فليس ذلك بدليل. إذا جاءك شخص وقال لك: القبة التي على قبر فلان أو علان هذه جائزة، ألا ترى إلى قبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجه له هذا السؤال، قل له: من بناها؟ من الذي بناها؟ فإنه لا يدري. قل له: الذي بناها قلاوون الصالحي في القرن السابع الهجري تقريبا، ولم يبنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد 700 سنة أو نحو ذلك أو أكثر من موت النبي صلى الله عليه وسلم بنيت. فليست ذلك ليست بدليل ولا بحجة، إنما هي من فعل الأمراء والملوك. طيب، إذن هذا ما يتعلق بدرس اليوم في ماذا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عن هلال: قال كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي، مع يجوز أن يكن الرجل ولو لم يكن له ولد، بل يجوز أن يكن الرجل ولو لم يتزوج بعده، بل يجوز أن يكن الصغير الذي لم يبلغ الحلم. هذه بعض الأسئلة من صلى النساء نجيب عنها. السؤال الأول، تقول السائلة: أخي وضع عندي مالا للزواج، فكان يودعه عندي حتى بلغ 4 ملايين، ولم نكن نعلم أن فيه الزكاة وأنفقناه، فماذا علينا الآن؟ الجواب: إذا بلغ النصاب المال، بلغ النصاب ودارت عليه سنة قبل أن ينفق، ففيه الزكاة، وتجب فيه الزكاة منذ يعلم صاحبها. وأما قبل أن يعلم فالله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا بين للشخص ما يتقي وما يفعل، من هناك تبدأ المؤاخذة والأحكام. فمتى علم بأن عليه الزكاة أن يخرجها؟ يخرج الزكاة إذا كانت قد دارت عليه سنة. أما إذا كان قد صار أن أنفقها وما علم بالزكاة إلا بعد أن أنفق المال، فلا شيء عليه، ولا سيما إذا كان يجهل مثل هذه الأمور ولم يكن مقصرا في سؤال أهل العلم. وإذا كان الإنسان عنده، لو كان عنده 100 مليون وبقيت معه إلى 11 شهرا، ثم ذهبت عليه كلها نفقات أو شراء بيت أو شراء سيارة مثلا لحاجته، فإنها ليس عليها زكاة لأنها لم يحل عليها الحول. فإذا كسب بعد أن أنفق 100 مليون الأولى، كسب 100 مليون أخرى في الأسبوع الثاني، يبدأ ويستقبل سنة كاملة، ليس عليه زكاة إلا بعد سنة كاملة منذ ملك النصاب. ولا يجوز له أن يحتال كما يفعل بعض النساء في ذهبها، يكون عندها 85 جراما، فإلى أن يأتي الوقت وقت الزكاة تأخذ 5 جرامات تقول ابنتها: هذا هبة لك، ومشى وقت الزكاة قالت: هات ال5 جرامات، وتفعل ذلك لتتخلص من الزكاة. وكذلك بعض الناس أو النساء ربما تبيع لتتخلص من الزكاة، إذا باعت ونقص عن النصاب فليس عليها زكاة، لكنها أخطأت. لماذا تحتال على ربع العشر في 1,000,000 ريال 25,000؟ لمن تعطيها؟ أفضل ما يكون لقريب من أقاربك تتفقده بها، الفقراء والمساكين، جار من جيرانك، قريب من أقارب من أقاربك. وفيها زكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. السؤال الثاني: كم على المليون زكاة؟ تقدم أنها 25,000. وتقول إنه ينفق عليها، هي أخته وهو الذي ينفق عليها، فهل يصح أن يدفع الزكاة لها؟ الجواب لا، إذا كانت نفقتها عليه فلا، لا يدفع لها الزكاة، لأنه بذلك يحمي ماله، يحمي ماله، فيقول بدل ما أخرجها نفقة أخرجها زكاة، 2 في 1، هذا ما يصلح، هذا لا يجزئ في الزكاة. يقول السؤال الثاني، يقول السائل: هاتفي يهكر أو يهكر الشبكات من دون دخل مني إطلاقا، عندما أخذه لي والدي كان هكذا، فهل يعتبر هذا علي حرام أو علي في ذلك ذنب؟ إن كان المقصود، ما أدري إيش يهكر الشبكات، لكن إذا كان المقصود أنه يخترقها ويفتحها انترنت مجاني، هذا المقصود، أين أصحاب الانترنت؟ طيب، إن كان هذا هو المقصود فلا، لا بد من إيقاف هذه الخدمة أو استئذان أصحاب، نعم، أصحاب الشبكة التي يعني هكرها، لأن صاحب الشبكة ما فعل له رمزا سريا إلا لأجل ماذا؟ أنه لا يدخله أحد إلا بإذنه، أما هذا دخل خط يعني كان بالأبواب، دخلت شخص بدون استئذان، ما يصلح، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ويذهب به إلى صاحب صيانة يبطل هذه الخدمة، أو يكون صاحب هذا الهاتف على ماذا؟ انتباه عند فتح الانترنت الذي يشبك مع الشبكات، ولا يدخل إلا في شيء له فيه حق. السؤال الذي بعده: مس المرأة للمصحف وهي حائض بدون حائل، دخولها المسجد كذلك وهي على غير وضوء أو على وهي فيها العذر، هذه المسألة من المسائل التي يكثر الكلام عليها، وملخص القول فيها أن الجمهور من أهل العلم على منع الحائض من مس المصحف أو من دخول المسجد حتى تطهر، هذا قول أكثر الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء ويدعمه الدليل معه على أنه ليس هناك دليل صريح صحيح يمنع من ذلك، لا إجماع ولا دليل صريح صحيح، والأدلة التي هي صحيحة ليست بصريحة، والأدلة التي هي صريحة ليست بصحيحة، كحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، حديث ضعيف، وحديث كان يقرؤون القرآن ما لم يكن جنبا، حديث ضعيف، ونحو ذلك من الأحاديث ضعيفة، والأحاديث التي فيها التي هي صحيحة ليست واضحة الدلالة، كحديث مثلا قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، هذه في الملائكة، لأن قبلها فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، فالآية التي قبلها أنه في الكتاب، والآية التي بعدها أنه تنزيل نزل، وهذا يدل على أن سياق الآية يدل أنه في ماذا؟ في لا يمسه إلا المطهرون، أي الملائكة. طيب، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا حديث مرسل، وعلى فرض صحته فقد فسر الطاهر بالمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار حتى لا تناله أيديهم، لأنهم نجس، إنما المشركون نجس، والمؤمن هل هو نجس؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام حين قال أبو هريرة لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت. قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك إلا وأنا على طهارة، كرهت أن أجالسك على غير طهارة. قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، أي ولو كان جنبا فهو غير نجس لأنه مؤمن. وعلى كل الأقرب الذي نستقربه من حيث الدليل في هذه المسألة أنه ليس بحرام على المرأة أن تقرأ من المصحف أو من غيب حفظها وهي حائض أو نفساء. لماذا؟ لأنه ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وقال حيضتك ليست في يدك. وهكذا أيضا المرأة تحتاج إلى ذلك حتى لا تغفل وتنسى القرآن، تعاهد القرآن. فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، تبقى المرأة 40 يوما أو نحو ذلك نفساء لا تقرأ شيئا من القرآن، وتبقى 7 أيام 8 أيام لا تقرأ شيئا من القرآن، هذا ربما تزيد غفلتها. لو كان قد ثبت به الدليل الصريح لسلمنا، لأنه ما على المسلم إلا أن سلم وينقاد، لكن ليس هناك دليل صريح في المسألة، فلهذا الذي نراه أنه ليس ذلك بحرام عليها. طيب، وهذا سائل يقول ما حكم حلق اللحية؟ اللحية قد فصل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام قال وفروا اللحى وجزوا الشوارب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحية، إطلاق اللحية لا تمس بسوء، لا تمس بسوء تترك. لو جئت إلى الناس الذين مثلا يتناولون لحاهم بالحلق والأخذ منها، تجد الذي يربي لحيته تقول له ما هو دليلك؟ يقول قول محمد نبي عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. هذه أوامر نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا جئت إلى من يأخذ لحيته قل أخذها أخذه لها أو كثر، تقول له لماذا تحلق لحيتك؟ ما يقول لك لأن النبي قال، ولا يقول كذا، وإنما يقول في وإن أبدى لك في الظاهر أعذارا، يقول لك ما هي إلا سنة، لكن في قرارة نفسه يأخذ منها حتى لا يقول عليهم الطوع. هذا الذي في قرارة نفس كل من يأخذ من لحيته، يعني جبنا وضعف أمام المجتمع، ضعف أمام المجتمع أن يقال فيه متطوع، يقال فيه إرهابي، يقال فيه كذا. من هذه التي من الذي أدخلها على المسلمين؟ المنافقون وأعداء الإسلام. أعداء الإسلام أدخلوا كلمة إرهابي من الأمريكان واليهود والنصارى، لا صبحهم الله بخير ولا مساهم. والمنافقون أو الجهال من أبناء المسلمين، نعم، يقولون المتطوع. طيب، فصار يتخوف، يجبن، يضعف أن يقاوم المجتمع. المجتمع هذا يعني هذه الفحصة حق المجتمع، هذه لابد منها. المستقيم الذي يقبل على الطاعة وعلى الشرع وعلى الصلاة وعلى المساجد لابد له من امتحان فتنة في الناس. هذا يقول لها قدك متطوع، وهذا يقول لها ما لك من المطاوع، المطاوع كذابون، وهذا كذلك. نعم، تلك المرأة التي تجلببت يقول لها كذا وكذا. هي الأيام الأولى الشجاعة صبر ساعة، جاوز هذه المرحلة بعد ذلك ما أحد يفتح فمه عليك. هل الآن الذين معهم لحاء أحد يفتح فمه عليهم من أقاربهم؟ خلاص، ما أحد يقول لهم ما لك تربي لحيتك، لأنها قد مرت هذه المرحلة عليهم. إنما كانت المرحلة أول ما كنت تقصر من لحيتك أو تحلقها ثم تركتها لله، طاعة لله ولرسوله، هناك تبدأ الفتنة والمحنة، ثم بعد ذلك أيام وزالت، أيام وزالت. ومن أرضى الناس بسخط الله، سخط الله عليه واسخط عليه الناس. الناس ما يرضون عليك، ما يرضون عن عنك لو تحلق لحية وشنب وراس أصلع من كل والأعرام والحواجب وكل شيء حلقتها، ما يرضى الناس عليك، عنك ما يرضون. طيب، إنما الذي يطلب هو رضا الله سبحانه وتعالى. والمرأة أيضا ليست مرضية عند النساء وعند الجاهلات، ولو تخرج سافرة، ما هي برقعة، سافرة، لو تخرج كاشفة لوجهها وشعرها ما هي مرضية عند النساء. إن تجلببت قالوا مطوعة، وإن كشفت قالوا هذه بلا حشمة، قليلة حياة، وإذا نثرت شعرها قالوا هذه خواجة، جاءت من أين جاءت هذه؟ فما سيرضى عنك المجتمع كذا ولا كذا. رضا الناس غاية لا تدرك. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه، ورجع حامده من الناس ذاما. الذي يحمده من الناس يكون يقول له ايه طيب انت الان تمام، يقول له انت الان طيب، الى لما يراه على خطأ يرجع ايام يقلب ويذمك. الذين رفعوك هم الذين سيخبطوك في كل شيء، حتى في باب السياسات، حتى في لا احد يركن على ثقتكم بالله سبحانه وتعالى. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال ابن تيمية رحمه الله: ما اعتمد أحد وتوكل ووثق بغير الله إلا جاءته الخذيلة من تلك الجهة التي اعتمد عليها. بعض الناس، بعض الرؤساء يعتمد على الشعب وعلى كذا، فالشعب يرفعه والشعب خبطه. طيب، إذن ما الثقة هي تكون بالله سبحانه وتعالى. بالله، كن مع الله، توكل على الله، اصبر. هل هذه الدنيا تمشي من دون صبر؟ الدنيا هذه تحتاج إلى صبر، تصبر على الحال، تصبر على الفقر، تصبر على كلام الناس، تصبر على الطاعة. أنتم الآن جلوسكم في هذا المسجد هذا صبر عظيم، ما هو سهل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الاعتكاف والصبر والاستماع لمجلس ذكر أو كذا، هذا صبر. الدنيا ما تمشي إلا بالصبر. ومن يتصبر يصبره الله. ولدك تحتاج إلى أن تصبر عليه، زوجتك تحتاج إلى أن تصبر عليها، وإلا قرحت الفيوز. كذلك أيضا أولادك إذا ما صبرت عليهم جننوك. وهكذا أيضا أن الناس والحال والمجتمع، والمجتمع نعم. أولادك أحيانا ترسلهم إلى الشارع وتأتي وقد ضربهم أولاد الحارة، ماذا تفعل؟ تصبر التي هي أحسن وتصبر. يعني الأول أن الإنسان كل ما ضاق من شيء طار ونفر، ما بقي فيه، ما استقر في مكان، ما يمشي الحال إلا بالصبر. فإذا نصبر لله سبحانه وتعالى. قبل أن يأتي يوم يقال لمن لم يصبر في الدنيا اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. الكفار الذين ما صبروا على طاعة الله دخلوا النار، قالوا ما نصبر عليه، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يستوي الأمر. فأنت الآن اصبر قليلا لترتاح كثيرا، هي أيام معدودة، أوقات محدودة، وأعمار لا تتجاوز 60، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. نسأل الله أن يعمر أوقاتنا بطاعته. هذه ليلة مباركة، ليلة 27، فجدوا واجتهدوا. الذي عنده ختمة يعني فهذا في القراءة والتلاوة يشد ويجتهد، والذي عنده كذلك أيضا شيء من أبواب الخير دعاء صلاة. نعم، وإن شاء الله تعالى القيام سيكون الساعة 12:30. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقينا وإياكم خير هذه الليلة، وأن يوفقنا وإياكم لإدراك ليلة القدر سواء كانت هذه الليلة أو ما مضى أو ما سيأتي. نسأل الله عز وجل أن لا تمر هذه العشر إلا وقد أكرمنا سبحانه وتعالى بليلة القدر فتقبلها منا وأعظم لنا فيها الثواب ورفع عنا الآثام وغفر لنا الذنوب واستجاب الدعاء والصلاة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.